بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصل الكلام إلى حج المخالف، فلو حج المخالف ثم عرفه الله سبحانه وتعالى الولاية فاستبصر، هنا وقع البحث بين الأعلام، هل يجب عليه قضاء الحج أم يسقط عنه القضاء؟ لا بد من أن نلفت النظر إلى أن كل إنسان متدين بدين من الأديان إنما يأتي بعباداته على وفق دينه وعلى وفق مذهبه، لأنه يرى المذاهب الأخرى باطلة. مع ذلك ذهب الشهيد الأول وجمع من الأعلام في هذه المسألة إلى سقوط قضاء الحج عن هذا المخالف، لكن قيد ذلك بقيد، يعني سقوط قضاء الحج مقيد، وهو فيما لو أتى بالحج صحيحا على مذهبنا لا على مذهبه، مع أن العلماء في باب الصلاة ذهبوا إلى سقوط قضاء الصلاة عنه فيما لو أتى بالصلاة صحيحة على مذهبه. إذن الآن نتصور البحث، نحن الآن في باب الحج، وهذا المخالف أتى بالحج حين المخالفة ثم استبصر، فهل نقول بسقوط الحج عنه أم لا؟ قلنا أن الشهيد الأول ماذا؟ حكم بسقوط قضاء الحج عنه فيما لو أتى بالحج صحيحا على مذهبنا، يعني لم يخل بركن من أركان الحج على مذهبنا، مع أنهم هم في باب الصلاة قالوا بأنه يسقط عنه القضاء فيما لو أتى بالصلاة حين المخالفة لو أتى بها صحيحة على مذهبي. الشهيد الثاني يقول العمدة النصوص الواردة في المقام، يعني نحن لابد أن ننظر إلى النصوص الواردة في المقام، وهذه النصوص لا عين ولا أثر فيها لهذا القيد الذي قيده الشهيد الأول. مثلا عندنا رواية هي صحيحة بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام هكذا، عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ثم من الله عليه بمعرفته والدينون به، عليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ قال قد قضى فريضته، ولو حج لكان أحب إلي. هذه واضحة بعد بأنه قد قضى الفريضة، يعني أتى بها مطابقة على مذهبه وقد قضاها، يعني أتى بها مستجمعة لجميع ما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط، لكنه لو أعاد الحج بعد معرفته الولاية لكان أحب إلي. تتمة الرواية قال وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة. شنو هي الأصناف؟ مثل الحرورية، مثل الأصناف الأخرى المرجئة، مثل المشبهة. يقول من أهل القبلة، يعني من أهل الإسلام، ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الإسلام، فقال عليه السلام يقضي أحب إلي، يعني أنه يستحب له القضاء، وقال كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته، هذا محل الشاهد، ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها، لأنه شوفوا التعليل، لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء. هناك أيضا جملة من الأخبار تدل على عدم وجوب القضاء على هذا المستبصر غير هذه الصحيحة، ولا يوجد فيها قيد أنه أن يأتي بالحج صحيحا على مذهبنا. لكن هناك جملة من الأخبار، طائفة ثانية، تدل على وجوب الإعادة عليه، كرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ورد فيها: وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج، ونحو هذه الروايات. وهذه الطائفة بعض الأعلام حكموا على طبقها، قالوا لا، يعيد الحج وتجب عليه إعادة الحج بعد الاستبصار. لكن المشهور حملوا هذه الطائفة الثانية على الاستحباب. لماذا؟ بقرينة الطائفة الأولى، يعني جمعا بين ما دل على سقوط الحج عنه وما دل على وجوب الحج عليه، وهناك قرينة وهي أحب إلي اللي احنا قريناها، يقضي أحب إلي أن يقضي مثلا في بعض الروايات، هذه تدل على أنه الإعادة عليه مستحبة وليست واجبة. هذا بالنسبة لي أنه المخالف. ثم بعد ذلك، هل بحث آخر، هل يفرق بين المذاهب والفرق في الحكم بعدم وجوب إعادة الحج؟ لماذا هذا السؤال؟ لأن بعض الفرق محكومة بالكفر، مثل القدرية، مثل المرجئة، مثل الحرورية، نحكم عليهم بالكفر، هم مو من أهل القبلة. وبعض الفرق محكومة بالإسلام. الشهيد الثاني يقول: ظاهر النصوص عدم الفرق بين هذه الفرق أجمع، مدام أنه يشهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن الشبهة الموجودة في عقيدته، هذه النصوص لا تفرق بين القدرية والمرجئة والحرورية والمشبهة ونحو ذلك من الفرق الأخرى. خلاصة الكلام، المخالف تارة يأتي بالحج فاسدا على مذهبه وعلى مذهبنا. هنا لا بحث ولا كلام في أنه بعد استبصاره يجب عليه أداء الحج، لأنه قبل استبصاره أيضا يجب عليه الحج، لأنه أتى بالحج ماذا؟ فاسد على مذهبه. فبالتالي من باب أولى أنه لو استبصر يجب عليه أن يعيد الحج على وفق مذهبنا. وتارة ثانية يأتي بالحج صحيحا على مذهبه، وعلى مذهبنا، يعني الصورة الأولى يأتي به فاسد على مذهبه وعلى مذهبنا، الصورة الثانية أنه يأتي به صحيح على مذهبه وعلى مذهبنا. هنا أيضا لا كلام في أنه بعد معرفة الحق لا يتجب عليه إعادة الحج. الصورة الثالثة أن يأتي بالحج مطابقا لمذهبه فقط، كما هو الغالب في من يتدين بدين، يأتي بأعماله وعبادته على وفق مذهبه لا على وفق المذاهب الأخرى، لأنه يرى المذاهب الأخرى باطلة. فالصورة الثالثة أن نفرض أنه أتى بالحج حال مخالفته مطابقا لمذهبه ثم استبصر. زين، الآن جيب له مثال، كما لو نوى حج القران متلبسا بالحج والعمرة في زمان واحد. احنا قلنا سيأتي إن شاء الله في حج الإفراد والقران إنما يأتي بالحج ثم بعد ذلك يتلبس بالعمرة. هنا على مذهبه يجوز له أن يتلبس بهما في زمان واحد، على مذهبنا هذا باطل. هذا الحج وإن كان صحيحا على مذهبه لكنه باطل على مذهبنا، لأنه أخل بركن. شوفوا، هذا من صور الإخلال بالركن. في صورة أخرى لا تؤثر، مثل لو خالف في نوع الحج، نحن نقول النائي والبعيد فرضه حج التمتع على مذهبنا، فلا يجزئ حج الإفراد ولا حج القران إلا في بعض المواضع سيأتي إن شاء الله ذكرها. لكن على مذهبه هو مخير بين التمتع والإفراد والقران. فلو أتى بحج الإفراد قل لا بأس، لأن العمل يكون صحيحا عندنا في الجملة. عندنا بعض الصور من كان فرضه التمتع ينقلب فرضه إلى الإفراد ويجزئ عن حجة الإسلام، وهذا يكون من ذاك القبيل. الصورة الرابعة أن يأتي بالحج مطابقا لمذهبنا، لمذهبنا نحن وهو مخالف دون مذهبه. الآن تتصورون الشباب شلون يطلعون مع بعض، شخص مخالف خرج مع رفقة من الشيعة ما يعرف الحج، فأتى بالحج على وفق ما يأتون به، يسألهم يوقفون في عرفات كذا، يذهبون إلى المزدلفة ويحرم وينوي وهم يلقنونه، فهو أتى بالحج مطابقا لمذهبنا، فبالتالي ما كان صحيحا في الواقع أولى بالإجزاء مما كان فاسدا واقعا. إذا احنا قلنا الحج الذي يأتي به على مذهبه نقول هو مجزئ عن حجة الإسلام ولا يعيد بعد الاستبصار. فمن باب أولى أنه حين المخالفة لو أتى بالحج على وفق مذهبنا أولى بالإجزاء، فحينئذ نقول بعدم وجوب إعادة الحج عليه. ثم هناك بحث وهو ما هو موضوع عدم وجوب الإعادة. خلينا نطبق هذا المقدار كي نأتي إلى هذا. قال رحمه الله: ولو حج مخالفا ثم استبصر لم يعد، زي لم يعد مطلقا يقول لا بقيد، إلا أن يخل بركن. زين هذا الشهيد الأول انتهى المتن ماله، الشهيد الثاني يقيد. عندنا من وين جابها؟ من الدروس، لأن في الدروس هو ذكر هذه المسألة. لا عنده على ما قيده المصنف في الدروس، مع أن المصنف مع أنه عكس في الصلاة في باب الصلاة عكس الأمر، فجعل الاعتبار بفعلها يعني بفعل الصلاة صحيحة عنده لا عندنا. طيب، والنصوص خالية من القيد، النصوص لا لم يرد فيها هذا القيد أنه إلا أن يخل بركن عندنا. ثم يقول: ولا فرق بين من حكم بكفره من فرق المخالفين. أنت اكتب القدرية والمرجئة والحرورية مثلا وغيره في ظاهر النص. ظاهر النص ما فرق. احنا لو نلاحظ النص اللي قرأناه قبل قليل هو النص الوارد عن أبي عبد الله عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به. عليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ قال قد قضى فريضته ولو حج لكان أحب إليه. ما موجود فيها أنه هذه هناك تفصيل بين الفراق. ومن الأخر الآن بيجيب لنا مثال، مثال حتى يوضح كلام الشهيد الأول شلون إخلال بالركن. يقول: ومن الإخلال بالركن حجه قرانا بمعناه عنده على مذهبه. شنو الحج القران؟ بأن يتلبس بالحج والعمرة في زمان واحد. زين هذا عندنا احنا يعتبر إخلال في الركن، لابد أن يأتي بالحج أولا ثم يحل الإحرام ثم يأتي بإحرام آخر للعمرة. للمخالفة في نوع الواجب، يعني مو أنه لو خالف في نوع الواجب، مثلا النائي نحن نقول وظيفته أن يأتي بحج التمتع، هو خالف أتى بحج الإفراد لأنه على مذهبه هو مخير. متى ما تحققت الاستطاعة على مذهبهم الإنسان مخير أن يأتي بالتمتع أو الإفراد أو القران. لو خالف هو وأتى على مذهبه بحج الإفراد مثلا، هل هذا يؤثر؟ يقول لا يؤثر. للمخالفة في نوع الواجب المعتبر عندنا، انتهى الكلام الآن. وهل الحكم هذا اللي وقفت فيه أنا. طيب نأتي إلى هذا البحث الذي وقع بين الأعلام أيضا. هل أولا ما هو موضوع عدم وجوب الإعادة؟ عندما نقول لا تجب الإعادة ما هو موضوع عدم وجوب الإعادة؟ هل الموضوع صحة العبادة في نفسها بلا لحاظ شرط الإيمان؟ أي نقول هكذا أن الحكم بعدم وجوب الإعادة موضوعه هو صحة عبادة هذا المخالف حين مخالفته في نفسها وبلا لحاظ شرط الإيمان. فالمخالف لو أتى بالعمل يعني بالصلاة أو بالحج وكان العمل مستجمعا لجميع الأجزاء والشرائط المعتبرة فيه على مذهبه، هنا نحكم بعدم وجوب الإعادة. أقول هذا من وين يظهر؟ يظهر من النص، لأن قوله عليه السلام قضى فريضته يدل على ذلك، لأنه لو أخل بجزء أو بشرط لا يصح أن يقال قضى فريضته، صحيح؟ هذا الرأي الأول. هناك رأي آخر يقولون لا، موضوع الحكم بعدم وجوب الإعادة شنو هو؟ هذا من باب الامتنان والتفضل من الله سبحانه وتعالى على هذا المخالف، كما أن الله يتفضل على الكافر، الإسلام يجب ما قبله، هذا تفضل وامتنان. فعبادة المخالف باطل سواء أتى بها صحيح على مذهبه أو على أي مذهب. لماذا؟ لأن فساد العقيدة يمنع من صحة العبادة، فيكون حاله كحال الكافر الأصلي الذي أسلم من جهة أن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه ولم يوجب عليه قضاء ما فاته حال كفره. طيب عندنا صار رأيين، حينئذ نحن لو بنينا على القول الثاني لابد أن لا نفرق بين كون الحج أتى به صحيحا أم أتى به فاسدا، لأنه عمله على الرأي الثاني التفضل، وهو التفضل يعتمد على ماذا؟ يعتمد على أن الإيمان شرط في صحة العبادة. هذا بعد لا يفرق في أنه أتى بالعمل صحيح مستجمع للأجزاء والشرائط المعتبرة على مذهبه أم على مذهبنا. لماذا؟ لأن عمله كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، المانع من الحكم بصحة عباداته هو ماذا؟ فساد العقيدة. طيب الآن ما هو الفيصل كي نعرف ما هو الموضوع لوجوب الإعادة؟ هناك نصوص تدل على الثاني، على أن الإيمان شرط في صحة العبادة. نقرأ نص واحد لأنه لا نريد أن نطيل. هذا النص هكذا: صحيحة أبي حمزة قال لنا علي بن الحسين صلوات الله عليهما: أي البقاع أفضل؟ قلت: الله ورسوله وابن رسوله أعلم. قال: إن أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يصوم النهار ويقوم الليل في هذا المكان في ذلك المكان ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينتفع بذلك شيئا. وأكو رواية أخرى مالت محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر عليه السلام في قوله، هو أنه الرواية طويلة، ثم قال عليه السلام: واعلم يا محمد أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله عز وجل، قد ضلوا وأضلوا، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. طيب هذه الأخبار البعض ناقش فيها، شلون ناقش فيها؟ قال: هذه الأخبار مو ناظرة إلى صحة، إلى الصحة وعدم الصحة، هاي ناظرة إلى الثواب. اللي ينفعنا احنا ان الاخبار تقول العمل غير صحيح، لكن انه زين شنو ثمرته؟ انه لا يترتب عليه ثواب، لكنه شنو ثمرته ان نحكم بصحته؟ انه لا يجب عليه القضاء اذا استبصر. فبالتالي هذه الروايات ناقشوا فيها. على العموم نحن لو بنينا على الرأي الثاني هذا أنا بينته، وأما لو قلنا الموضوع لعدم وجوب الإعادة هو الأول، شنو هو الأول؟ يعني الإتيان بالعبادة صحيحة في حد نفسها وبلا اشتراط الإيمان ولحاظ الإيمان، قلنا هنا لا تجب الإعادة، ولكن الإعادة مستحبة للنصوص التي قرأناها. وهناك قول أيضا قيل لو اشترطنا الإيمان تجب الإعادة، لأن الحج، شوفوا الوجه اللي راح يبينه، لأن الحج والعبادات مشروطة بالإيمان، والمشروط عدم عند عدم شرطه. طيب احنا إلى هنا انتهى البحث فيما يتعلق في حج المخالف، نطبق هذا المقدار. قال وهل الحكم بعدم الإعادة لصحة العبادة في نفسها، هذا واحد، بناء على عدم اشتراط الإيمان فيها، أم هذا رقم اثنين، إسقاطا، أنت قبل إسقاطا بعد أم حط خط واكتب أم لاشتراط الإيمان فيها، فيكون ذلك من باب شنو؟ إسقاط للواجب في الذمة كإسلام الكافر قولان، اختلف العلماء على قولين وفي النصوص ما يدل على الثاني، أرجو أن تكون العبارة واضحة. نعم يستحب الإعادة على الرأي الأول اللي احنا شنو قلنا؟ قلنا أنه بلا لحاظ الإيمان نحن نقول موضوع وجوب الإعادة، عفوا موضوع عدم وجوب الإعادة هو الإتيان بالعبادة صحيحة في حد نفسها، مع ذلك نقول الإعادة مستحبة للناس. وقيل يجب بناء، تجب الإعادة بناء على اشتراط الإيمان المقتضي لفساد المشروط بدونه، لأنه واضح الواجب المشروط عدم عند عدم شرطه، الحج مشروط بالاستطاعة، فإذا الاستطاعة لم تتحقق الحج لا يجب، هذا واضح. وبأخبار حملها على الاستحباب طريق الجمع، هذا أنا بينت قلت بأن طريق الجمع بينها وبين ما دل على عدم اشتراط الإيمان عفوا هناك أخبار يظهر منها اشتراط الإيمان، وأنا ناقشت فيها بينت المناقشة أنها ناظرة إلى عدم ترتب الثواب مو عدم صحة العمل. على العموم لو تمت هذه المناقشة فهي لا تدل على شيء، ولكن لو لم تتم فهي تدل على اشتراط الإيمان في صحة العبادة. زين وعندنا طائفة ثانية لا تدل على اشتراط الإيمان، فبالتالي طريق الجمع بينهما هو أن نقول أن الأمر بالإعادة الوارد في جملة من الروايات كرواية أبي بصير التي قرأناها تحمل على الاستحباب. طيب وصل الكلام إلى القول في حج الأسباب. الحج كما ذكرنا واجب مرة واحدة في العمر في أصل الشرع، لكنه قد يجب بأسباب كثيرة. الآن تعرض عليه أسباب، من ضمن هذه الأسباب أنه النذر. خلونا احنا نبين مسألة النذر، لأنه الكلام في النذر وأخويه اللي هم العهد واليمين متشابه. طيب النذر لو نذر المكلف الحج ووجب الحج عليه بسبب النذر، يعني لو قال لله علي أن أأتي بالحج أطلق من دون أن يقيد النذر بنوع خاص من أنواع الحج، يعني ما قال لله علي أن أتي بحج الإفراد مثلا، لا، قال أنا أتي بالحج ولا بوصف خاص، يعني لم يقل لله علي أن أتي بالحج راكبا ولا بعدد خاص، يعني لم يقل لله علي أن أتي بالحج فقط في هذه السنة. هذا المكلف لم يذكر نوع الحج ولم يذكر وصف خاص ولم يذكر عدد خاص للحج، حينئذ لو أطلقه يكون حج التمتع مشروع له، وحج الإفراد مشروع له، وحج القران مشروع له. يعني شنو مشروع؟ يعني يتخير بينهما. زين، كم مرة يأتي بالحج؟ مرة واحدة وهذا يكفي. زين، بأي وصف يأتي؟ بأي وصف؟ أن يكون الوصف مشروع. زين، مثلا أن يأتي بوصف المشي، أن يأتي بوصف الركوب. لكن لو قيد النذر بنوع خاص كحج الإفراد، حينئذ هو غير مخير، يجب عليه أن يأتي بحج الإفراد. وأما لو قيده بوصف خاص كالمشي أو الركوب فيجب عليه الحج إذا كان الوصف شنو؟ مشروع. وأما إذا لم يكن الوصف مشروعا فلا ينعقد النذر. ليش؟ لصحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام. نقرأ هذه الرواية، الرواية هكذا: بلي عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل، فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة ابن عامر، نذرت أن تمشي إلى مكة حافية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عقبة، انطلق إلى أختك فمرها فلتركب، فإن الله غني عن مشيها وحفاها. يعني هذا المشي حافيا غير مشروع، هذا بناء على أنه غير مشروع في الحج. نعم، المشي مشروع لكن بوصف كون حافيا غير مشروع. طيب، بالتالي لو قيد النذر بوصف خاص كالمشي أو الركوب يجب عليه الحج بهذا الوصف، إلا أن يكون الوصف غير مشروع كما قرأنا في الرواية. وطبعا احنا في باب النذر نقول كلما زادت القيود ماذا؟ قلل وجود. انت في النذر لا تقيد قيود كثيرة، اذا قيدت قيود كثيرة يصعب عليك الوفاء بالنذر. مطلب جديد: ثم لو نذر المكلف، هذا المطلب جدا مهم ومن المسائل اللي جدا مسائل عويصة اللي راح نذكرها المسألة. هذا الشخص لو نذر الحج في هذا العام فتحققت الاستطاعة، لسوء حظه تحققت له الاستطاعة أيضا، فصارت حجة الإسلام واجبة عليه. هو مو حاج من قبل، اجى هالسنة قال لله علي زين أن أتي بالحج أطلق. زين، فبالتالي اجت له أموال الحمد لله رب العالمين، فتحققت الاستطاعة فصار حج الإسلام واجبا عليه. هذا المكلف تارة ينوي حجة الإسلام وأخرى لا ينوي حجة الإسلام، بل ينوي الحج النذري لأن ما عنده طريق آخر، إما أن ينوي حجة الإسلام أو ينوي الحج النذري. خلونا نشوف الشهيد الأول والشهيد الثاني ذهب إلى أن الحج المنذور لو نوى الحج المنذور لا يجزئ عن حجة الإسلام. لماذا؟ لأن تعدد السبب يوجب تعدد المسبب، والتداخل يحتاج إلى دليل، كما في باب الغسل تقول لله مثلا، تقول أنه أغتسل غسل الجمعة والجنابة ومس الميت وكلهم غسل واحد، هناك في دليل على التداخل، لكن التداخل خلاف الأصل. الأصل أن تعدد السبب يوجب تعدد المسبب، هنا لا دليل على التداخل. شيخ الطائفة رحمه الله ذهب إلى عكس ذلك، قال أن المكلف إذا نوى الحج المنذور، يعني راح إلى الميقات ونوى الحج المنذور، أجزأ عن حجة الإسلام والنذر معا. لكن لو عكس، نوى حجة الإسلام، هذا ما يجزئ عن الحج المنذور، يجب في العام القابل أن يأتي بالحج المنذور. طبعا لابد أن يكون الحج مطلق مو مقيد في هذا الحج المنذور، يجب أن يكون، وإلا تجب عليه الكفارة لأنه قيده في عام الاستطاعة. طيب، لماذا أيها الشيخ شيخ الطائفة حكمت بهذا الحكم؟ يقول لهذا السبب، لأننا فرضنا في هالمسألة أن عام الاستطاعة واحد، وقد وجب فيه الحج النذري ووجبت فيه حجة الإسلام، وحيث أن هذا عام الاستطاعة، فلو نوى الحج المنذور رح ينصرف إلى ماذا؟ إلى حجة الإسلام. لكن لو نوى حجة الإسلام لن ينصرف إلى الحج المنذور. والرواية، يعني الرواية الموجودة في المقام، صحيحة رفاعة، صحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام هكذا، عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ قال نعم. وطبعا في صحيحة ابن مسلم، هذا الرجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن هذا العام عام الاستطاعة، فيجب عليه الحج النذري وحجة الإسلام. السؤال اللي وارد في الرواية هكذا، أنه لو نوى الحج النذري هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ شنو كان جواب الإمام؟ قال نعم، إذا نوى الحج النذري أجزأ عن حجة الإسلام. لذلك شيخ الطائفة إنما قال بهذا الحكم أنه لو نوى الحج النذري يجزئ عن حجة الإسلام وعن الحج النذري، ناظرا إلى هذه الرواية. ولكن لو نوى العكس، يعني نوى حجة الإسلام، فلا يجزئ عن الحج النذري. نأتي إلى المشهور، المشهور قائلين بعدم التداخل، وأن المحكم في المقام قاعدة تعدد السبب يوجب تعدد المسبب. شنو سووا بهاي الرواية؟ ماذا فعلوا بهذه الرواية؟ حملوها على ما لو نذر حجة الإسلام ماشيا، شفتوا؟ يعني الحجة هنا مو حج مطلق. شوف الرواية، نقرأها من جديد، هي صحيحة رفاع عن أبي عبد الله، عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى، ومذكور نذر حجة الإسلام. المشهور إجا وقيدوها بحجة الإسلام، مع أنه هو قاعد يسأل هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ الإمام قال نعم. فالمشهور كي يتخلصوا من هذه الرواية حملوها على أن هذا الرجل نذر حجة الإسلام ماشيا، لا أنه نذر الحج ماشيا بلا قيد كما هو مفروض المسألة، كي تستدل بها أيها الشيخ شيخ الطائفة. لذا قالوا إن قوله عليه السلام نعم، لأن المكلف نذر حجة الإسلام ماشيا. زين، هذا المقدار أنه بلي. هناك مطلب أيضا نذكره ليس بالكثير، لا بأس أن نبين هذا المطلب، مطلب جديد. هذا المكلف لو نذر أن يأتي بحجة الإسلام، نذر، فلا يجب عليه أزيد من حجة واحدة وهي حجة الإسلام. زين، قد تقول أنت ما الفائدة من النذر؟ النذر إنما فائدته إلزام النفس بالعمل، مثلا قراءة زيارة عاشوراء مستحبة زين في كل يوم مثلا، فأنا أجي أنذر قراءة زيارة عاشوراء حتى يكون ماذا؟ واجب علي بالنذر. هذا النذر هذه فائدته. هنا حجة الإسلام واجبة في أصل الشرع بعد تحقق الاستطاعة، النذر لا يوجب حجة الإسلام أكثر. يعني تقول لا، بأن نقول هكذا حجة الإسلام واجبة وحجة الإسلام المنذورة أوجب، هذا ما موجود. وحيث أنه لا يترتب على النذر أي أثر فلا يكون النذر منعقدا. يجيب عن الشهيد، نعم يجيب عن الشهيد الثاني هكذا يقول، يقول الفائدة موجودة، وهو أنه لو لم يأتي بالحج بحجة الإسلام في هذا العام تجب عليه كفارة لأجل عدم الوفاء بالنذر. تبي فائدة ثانية أيضا موجودة، إذا مات يجب على الورثة قبل أداء الحج، إذا مات يجب على الورثة إخراج الكفارة عنه. نطبق هذا المقدار. قال القول في حج الأسباب بالنذر وشبهه والنيابة. الآن النذر وشبه النذر واضح عندكم، العهد واليمين، والنيابة أنه سيأتي الكلام فيها مفصلا. يقول لو نذر الحج وأطلق كفت المرة، المرة الواحدة، مخيرا في النوع، النوع يعني شنو؟ يعني حج تمتع، حج إفراد، حج قران، والوصف يعني الحج راكبا، الحج ماشيا، الحج إلى آخره، إلا أن يعين أحدهما، يعني يعين مثلا يقول لله علي أن أأتي بحج الإفراد، أو لله علي أن أأتي بحج التمتع ماشيا، فحينئذ فيتعين الأول مطلقا، يعني يتعين تمتع أو إفراد أو قران، والثاني يتعين الأول. شنو هو الأول؟ النوع، اكتب على الأول النوع، فيتعين الأول مطلقا، والثاني متى يتعين؟ اللي هو الوصف، الثاني هو الوصف، إن كان مشروعا كالمشي والركوب للحفاء ونحو الحفاء. نحو الحفاء اكتب عليها المشي على اليدين مثلا، أو الزحف مثلا. طيب مطلب جديد، ولا يجزئ المنذور، يعني الحج المنذور، عن حجة الإسلام سواء وقع الحج المنذور حال وجوبها، يعني حال وجوب حجة الإسلام، أم لا، وسواء نوى به بالحج المنذور حجة الإسلام أم نوى به النذر، أم هما، يعني كليهما، لاختلاف السبب، لأنه هناك قاعدة تقول تعدد السبب يقتضي تعدد المسبب. إذن هذا هو رأي الشهيد الأول ورأي الشهيد الثاني. وقيل والقائل الشيخ ومن تبع الشيخ، إذا نوى حجة النذر، يعني هذا الآن أتى ونوى حجة النذر، أجزأت عن النذر وعن حجة الإسلام على تقدير وجوبها، يعني على تقدير تحقق الاستطاعة في ذلك العام حينئذ. وإلا يعني شنو؟ يعني إذا نوى حجة الإسلام فلا تجزئ عن الحجة المنذورة، بل لا بد أن يأتي بالحجة المنذورة، وإلا فلا، استنادا إلى رواية حملت على نذر حجة الإسلام، وأنا قرأت لكم الرواية. ولو قيد هذا المكلف نذره بحجة الإسلام، يعني قال لله علي أن أأتي بحجة الإسلام، فهي واحدة، حجة واحدة، مو حجتين تقول حجة نذر وحجة إسلام، لا، وهي حجة الإسلام، فهي واحدة وهي حجة الإسلام. طيب، وتتأكد حجة الإسلام بالنذر بناء على جواز نذر الواجب. هذا في كلام في باب النذر، هل يجوز نذر الواجب أم يعني يجوز بمعنى ماذا؟ هل ينعقد النذر أم لا ينعقد؟ هناك بحث. وتظهر الفائدة في وجوب وتظهر الفائدة في ماذا؟ فيما لو نذر، اكتب على كتابك، وتظهر الفائدة فيما لو نذر حجة الإسلام. وين الفائدة تظهر؟ في وجوب الكفارة مع تأخيرها، يعني مع تأخير حجة الإسلام عن العامد المعين أو موت هذا المكلف الناذر قبل فعل حجة الإسلام، فالكفارة تصير مع القضاء على خلاف في القضاء. أنا الوقت لعله ما يسع، لكن من باب أنه العجالة، متى نقول يجب عليه أن يجب على الورثة أن يقضوا الحج عنه؟ إذا هو هذا الشخص مثلا استقرت حجة الإسلام في ذمته، زين، بحيث استقرت ولم يأتي بها ومات، حينئذ يجب أن الورثة يخرجوا من أصل التركة المال لأداء الحج نيابة عنه. وأما لو كان في عام الاستطاعة ومات في الطريق، هذا يكشف من الأول أنه غير مستطيع كما عرفتم وبيناه سابقا. يقول: مع الإطلاق متهاونا، هذا إذا كان عليه حجة الإسلام حال النذر، حال اللي بينته، إذا كانت حجة الإسلام واجب عليه حال النذر، حينئذ تجب الكفارة مع القضاء على الورثة، بخلاف ما لو كانت حجة الإسلام انزين مثلا لنفرض أنها غير منذورة، حجة الإسلام ما كانت منذورة، لا يثبت على الورثة إلا القضاء كفارة بعد ما أكون. وأيضا لو كان النذر معين في عام ولم تتحقق الاستطاعة، لنفرض أنه نذر في هذا العام ولم تتحقق الاستطاعة، فلا يجب عليه إلا شنو؟ الحج النذري. بعد حجة الإسلام مو واجبة لأنه لم تتحقق الاستطاعة، فلم يأتي به بالحج النذري تجب عليه. وطبعا أنتم تدرون بأنه تحصيل الاستطاعة غير واجب، لأن الواجب المشروط لا يجب تحصيل شرطه، متى ما تحقق الشرط، مثل الوقت بالنسبة للصلاة، إذا زالت الشمس فصلي. طيب، وإلا كان مراعا بالاستطاعة، فإن حصلت الاستطاعة وجب بالنذر أيضا، ولا يجب تحصيلها، يعني تحصيل الاستطاعة هنا على الأقوى. شوفوا أنه الواجب المشروط إحنا عندنا في كلام، لكن مسلم واتفاق بأنه شرط، هذا الشرط شرط الوجوب، وشرط الوجوب لا يجب تحصيله، مثل الصلاة، متى تجب الصلاة؟ إذا دخل الوقت، إذا زالت الشمس. أنا مو وظيفتي أن أأتي بالشمس وأجعلها تزول مثلا، ولا وظيفتي أن أأتي بالاستطاعة لأنها شرط للوجوب، لكن اللي ناقش وقال أنه الاستطاعة ليست شرط الوجوب، هنا فيه كلام ليس هذا محله، ولا يجب تحصيلها هنا على الأقوى. ولو قيده بمدة معينة فتخلفت الاستطاعة عنها، زين، قيد يعني النذر بقيد بمدة معينة والاستطاعة لم تحصل، فبالتالي يبطل النذر، لأنه يكشف عن عجزه، مثل الإنسان الذي ينذر شيء ثم بعد ذلك يتبين أنه عاجز عن الوفاء به وغير قادر على الوفاء به، فبالتالي يكون النذر باطل لعدم القدرة على متعلق النذر. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.